بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في برنامج قلوب مطمئنة. في الحلقة السابقة تكلمنا عن أمر عظيم ومهم، وهو تدبر القرآن، وأن من علامات صحة القلب أن يتدبر الإنسان القرآن. وذكرنا كيف يستطيع الإنسان تدبر، منها التهيئة النفسية والعملية، الوضوء، الجلسة المناسبة، اختيار المكان المناسب، اختيار الزمان المناسب، منها تكرار الآيات، منها التدبر بالاستماع، منها استشعار الأجر والثواب، منها التفاعل في الآيات، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سؤال سأل، بآية تعوذ تعوذ، بآية تنزيه سبح. التفاعل، أن يستشعر الإنسان الله عز وجل يخاطبه في القرآن، تكرار الآيات كما ذكرنا. وذكرنا من الذي يعين على التدبر أيضا أن الإنسان يقرأ، يحاول أن يكثر من القراءة. وقد كان سلفنا الصالح رحمه الله كما يقول النووي رحمه الله، كان غالب فعل السلف أنهم يختمون القرآن في 7 ليالي، طبعا هذا في غير رمضان. فالإكثار من القراءة مما يعين على التدبر. أيضا مما يعين على تدبر القرآن أن لا يكون همك آخر السورة، أن لا يكون همك آخر السورة. هذه كلمة قالها ابن مسعود، قد ذكرناها فيما سبق، لما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب. ثم قال: ولا يكن همك آخر السورة. ما معنى كلامه؟ أنا الآن أقرأ القرآن، كثير منا خصوصا في رمضان يقرأ القرآن ثم ينظر متى تنتهي السورة، كلما قرأ صفحة هل هذا يخشع؟ هل هذا يتدبر؟ أبدا، لا يمكن، لأن الهم هو متى تنتهي السورة وليس همه أن يتدبر. فقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يكن همك آخر السورة، لا يكن همك آخر السورة، بل اجعل همك كيف أقرأ هذه الصفحة وكيف أتدبر بالتكرار بالإكثار حتى يقع التدبر. ولا يكن همك آخر السورة. فالاهتمام بنهاية السورة هذا ينافي التدبر، ويجعل الإنسان يهتم بمعرفة متى تنتهي السورة ولا يهتم بالتدبر. كذلك مما يعين على التدبر معرفة أحكام التجويد. احنا ذكرنا في الحلقة السابقة أن مما يعين على التدبر الترتيل، الإنسان يرتل، يزين صوته: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن لا يزيد القرآن إلا حسنا. وربنا عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا ذكرناه، ترتيل القرآن، لكن هنا تجويد. معرفة أحكام التجويد مهمة وتعين على الفهم وتعين على التدبر، مهم. العلماء يقولون التجويد لابد منه لإعطاء كل ذي حق حقه، كل ذي حرف حقه. يعني لا يجوز إنسان يتهاون في أن يقرأ الآيات كما أنزلت، بمعنى التشكيل، الفتحة، الضمة، التشديد، هذا لا خلاف في أنه واجب أبدا عند الجميع العلماء أنه يجب. فلا يقول الإنسان في الفاتحة مثلا، وهذا نسمعه من بعض الأئمة: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لا يجوز، لأنه أسقط حرفا من القرآن. لابد الحرف المشدد تكون الشدة واضحة، فيقول: إياك نعبد وإياك، لما يقول إياك أخل خلال عظيم. فمن التجويد الواجب الذي لا شك فيه أن يأتي بالحرف تماما، الشدة لابد أن تكون إيش فيها 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 شدة. إن إياك هذا واجب، الفتحة، الضمة، هذا لا خلاف فيه. إنما اختلف العلماء في بقية أحكام التجويد المدود وغير ذلك. وجمهور العلماء على الوجوب. على كل حال نقول الإنسان يجتهد في أن يحرص على أن يعرف ويتعرف على أحكام التجويد. هذه الأحكام أحكام التجويد وأحكام الوقف وغير ذلك مفيدة في تدبر الوقف. لما يكون الوقف لازم ولا يجوز أن 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 تصل الآية لأن الوقف هنا لازم ينتهي المعنى، أو يكون يجب الوصل، يجب الوصل. مثال قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لو قرأ الإنسان ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لا، لابد أن يكون هناك وقف. ولا يحزنك قولهم، هذا قول، بعدين إن العزة لله جميعا، وغيرهم من الآيات التي قد يكون الوقف لازم وقد يكون الوصل لازم، يتغير المعنى تماما. إذا لم يتغير المعنى لا بأس، لكن عند تغير المعنى في الوقف أو في الصلة هنا لابد الإنسان يعرف متى يقف ويعرف متى لا يقف. وهذا ليس في جميع القرآن، في بعض الآيات قد يكون قد يقف فيها الإنسان خصوصا في نهاية الآية، وقد لا يكون المعنى كاملا لكن جائز، مثل قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا يجوز أن تقول فويل للمصلين مع أنه قد يختلف المعنى. لماذا؟ لأنه في نهاية الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية إلى نهايتها، فيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولو قرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فلا بأس. لكن مثلا يقرأ قول الله عز وجل وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. يقول العلماء تجد هذا خطأ، إنما ينبغي أن يقول قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. على كل حال أمثلة يعني كثيرة في هذا الباب، فينبغي الإنسان يتعلم أحكام التجويد وأحكام الوقف، متى يلزم متى لا يلزم. هذه الأمور تعين أيضا على تفكر وتدبر الآيات. مما يعين أيضا على ذلك وهو تكملة لما ذكرناه في التفسير، أن لا يغتر الإنسان عندما يقرأ تفسير القرآن ليتدبر بالإسرائيليات، فإن بعض الإسرائيليات، إسرائيليات هي الروايات التي رويت عن بني إسرائيل، بعض الإسرائيليات الموجودة في بعض التفاسير في الحقيقة يعني تغير المعنى، يعني تجعل معنى الآية غير، أو تفسر المعنى بغير المراد. إنما نحرص على تفسير القرآن إما بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو بقول الصحابة. يعني أعطيكم مثال في قصة قابيل وهابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه. طبعا قابيل قتل هابيل، قتل أخاه وما استطاع ما يعرف يدفنه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأواري سوءة أخي. الغراب ماذا فعل؟ أخذ التراب وحرك التراب قليلا فتعلم منه الدفن. هذا ظاهر الآية، ظاهر الآية أن غراب جاء وحرك الرمل، فبعث الله غراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نرجع إلى بعض التفاسير وبعض الإسرائيليات، نجد فيها رواية أن الغراب أن جاء غرابان، غراب ميت وغراب حي، وجاء الغراب الميت ودفن الغراب الحي، جاء الغراب الحي ودفن الغراب الميت، فرآه قابيل فتعلم منه. هذه رواية غير صحيحة وتخالف ظاهر الآية لأنها من الإسرائيليات. انظر ظاهر الآية فبعث الله غرابا، ما قال غرابان، لو كان هو غرابان لقال فبعث الله غرابين، فبعث الله غرابا واحدا يبحث في الأرض. هذا فقط مثال أن لا نغتر بالإسرائيليات التي قد تأتي بخلاف المعنى المتبادر. ف ثم التكلف في فهم الإسرائيليات هذه مشكلة، أن الإنسان يتكلف. في قصة الكهف، أصحاب الكهف 3/4 كلبهم، لو نرجع لكتب التفاسير، بعض كتب التفاسير في الإسرائيليات يقولون ما هو لون هذا الكلب، وما هو حجمه، وما هو سنه، وما هو، هذا خارج الموضوع، في شيء من التكلف، ويبحث الإنسان في هذا ليس في فائدة. المهم أن الكلب وجد معه بس، سواء كان 3 أو 4 أو 5 أو 6. فعدم الاغترار بهذه الإسرائيليات فإن هذا من الأمور التي تعيق أيضا على التدبر والفهم. مما يعني التدبر أيضا القيام بالقراءة قيام في أثناء الليل وغيره، هذا يعني التدبر. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة في قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام سعيد بن جبير رحمه الله بآية واحدة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقام آخر من الصحابة رضي الله عنه بآية واحدة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهذا كله يدل على أن مما يعني التدبر أن الإنسان يقرأ بقيام الليل. ابن مسعود رضي الله عنه كلمة طيبة، يقول ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. محمد ابن المنكدر رحمه الله يسأله أبو حازم عن البكاء طيلة الليل: لما تبكي طول الليل؟ قال: آية من كتاب الله أبكتني. ما هي هذه الآية؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. خاف، قال: خاف أتي يوم القيامة فيبدي لي الله عز وجل ما لم أكن أحتسب، أنا أظن أني أنا على خير وأني في الجنة، ثم قد أعاقب في النار. وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيضا ونختم بذلك، التدبر لما يعني التدبر أن تكون الإنسان صحبة صالحة تعينه على التدبر، يتناصح مع إخوانه في القراءة، في التدبر، في تصحيح القراءة، في التجويد، فهذا أيضا مما يعين على التدبر. فهذا علامة من علامات صحة القلب وهو تدبر القرآن. هناك علامات أخرى نذكر بعضها إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. عن معاذ بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. قال: فأدركته فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قل. فقلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن؟ لا يأتين عليك إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. قبل الفاصل ذكرنا بعض العلامات، علامة التدبر القرآن من علامات صحة القلب. أيضا من علامات صحة القلب المهمة أن صاحب هذا القلب السليم الصحيح إذا فاتته طاعة وجد لفواتها ألما أشد من فوات ماله. إذا فاتته طاعة يتحسر ويندم، يهتم بالطاعات وعنده حسرة وندم إذا فاته ورده من الطاعة. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولذلك هذه الطاعات والعبادات صاحب القلب السليم المطمئن يهتم بها اهتماما بالغا من أربعة أوجه، وانتبهوا لهذه الأوجه الأربعة. الوجه الأول عن طريق المداومة، الاهتمام بالطاعة. أولا المداومة، لا يكفي أن يطيع الإنسان ربه عز وجل مرة ثم يترك. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بعض الصحابة رحمه الله عبد الله، كان يقيم الليل ثم ترك قيام الليل، أنكر عليه. مو فقط والله أنا أقيم الليل في رمضان ثم أترك، أقرأ القرآن في رمضان ثم أترك. شوفوا الحال الناس اليوم، تاريخ الانتهاء، تاريخ انتهاء القيام هو 1 شوال، وتاريخ انتهاء الصيام 1 شوال، وتاريخ انتهاء قراءة القرآن 1 شوال. هذا تاريخ الانتهاء عند كثير من الناس في رمضان: قراءة القرآن، قيام الليل، صيام، بعد رمضان انتهى. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما داوم عليه صاحبه أو ما دوم عليه وإن قل. قليل دائم خير من كثير منقطع. ما فائدة الإنسان يصوم رمضان كله ويقرأ القرآن في رمضان كله، يختم ختمة وختمتين، يقيم الليل كله، بعد رمضان لا يفعل شيء؟ هذا خطأ وخسارة. إنما يستمر على العبادة بعد رمضان، يستمر ولو قليل. لو كان يقيم الليل بركعة واحدة جزاه الله خيرا، لكن يستمر. لو كان يصوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر ويستمر، طيب. لو كان يقرأ في اليوم وجه واحد ما يتجاوز 5 دقائق. طيب، لكن يستمر. لو كان يتفدق في اليوم أو في الأسبوع 0.25 دينار أو 100 فلس ويستمر، أحب الأعمال إلى الله ما دام وينقل. إذن هذا هو الوجه الأول من أوجه الحرص على الطاعة وعدم فوات الطاعة، أني أداوم على الطاعة وإن كانت قليلة. اجعل لنفسك وردا يوميا في الصلاة أو في القراءة أو في الصدقة أو في أي عبادة من العبادات. قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا واحد. الوجه الثاني أن تملأ الوقت بالطاعة. تملأ الوقت بالطاعة، ملء الوقت بالطاعة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وقال: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم اتبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. صلى الله عليه وسلم رزقنا وإياكم الجنة في يوم واحد. كان أبو بكر رضي الله عنه يملأ وقته في الطاعة. وهكذا يقول أحد التابعين عن أحد الصالحين، يقول: ما رأيناه إلا في طاعة، إما في صلاة وإما في قراءة وإما في ذكر وإما في دعاء، ولقد رأينا أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. ما يحسن يعصي، ليش؟ ما عنده وقت، وقته كله طاعة لله عز وجل. والله لو التزمنا بالواجبات والمستحبات ما عندنا وقت فراغ أبدا. لو أن الإنسان يصلي الصلوات 5 ويصلي سنن الرواتب، 2 ركعة قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر و2 ركعة بعد الظهر و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء، ويصلي صلاة الضحى 2 ركعة أو 4 أو 6، ويصلي الليل إما أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، ويصلي بين المغرب والعشاء، ويصوم مثلا النهار، ويقرأ القرآن ما بين العصر والمغرب أو ما بين المغرب والعشاء، ويزور أرحامه بعد المغرب أو بعد العشاء، ويجلس مع أبناء يربيهم التربية الصالحة، هل يبقى له وقت؟ ما في وقت. عجبا من بعض الناس، من يقول: وقتي كثير أريد أن أقتل الوقت. سبحان الله، لو التزمت بالطاعات الواجبة والنوافل ما أصبح عندك وقت. تتمنى أن الوقت هذا يتوسع ويكون اليوم أكثر من 24 ساعة. أما قال بعضهم: الواجبات أكثر من الأوقات، يقصد أن الإنسان لو استوعب يومه جميع الواجبات والمستحبات ما استطاع، ما يستوعب هذا اليوم. المقصود أن الأمر الثاني في الطاعة أن الإنسان يملأ الوقت بها. الأمر الثالث الندم الشديد والحسرة على فواتها، وهذا من علامات صحة القلب، أن الإنسان يتحسر على فوات المال أشد من تحسره على يتحسر على فوات الوقت طاعة أشد من تحسره على فوات ماله. اليوم الإنسان لو ضاع منه 100 دينار ماذا يفعل؟ يغضب ويحزن، وقد يضرب أهل البيت ويسبهم: أين المال؟ أين؟ وهي 100 دينار من الدنيا الزائدة الفانية. بينما لو فاتته صلاة الفجر التي سنتها تعدل الدنيا وما فيها، فما بالكم في الفريضة، لما حصل له أي مبالاة ولا يندم ولا يتحسر. سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من هذه 100 دينار اللي ضاعت منك، لكن نجده يتحسر على هذه 100 دينار ولا يتحسر على هذه صلاة الفجر. الإنسان في قبره يتمنى، الميت يتمنى يرجع إلى الدنيا ليصلي 2 ركعة، يتمنى يقول: بس تكفون رجعوني إلى الدنيا عشان أصلي 2 ركعة. وهذا يضيع وقته في المعاصي وفي المباحات ولا يشغل وقته في طاعة الله عز وجل، وإذا فاتته الطاعة لا يندم ولا يتحسر. سبحان الله، كيف إن هذه الدنيا ألهتنا وأشغلتنا عن الآخرة وعن رضا الله سبحانه وتعالى وعن الطاعة وعن العبادة. إذن الأمر الثالث من أمور الطاعة أن الإنسان يندم ويتحسر. بن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته صلاة الفجر قالوا كان يعتق رقبة ويقيم ليلة ويصوم يوما. هذا نوع من المعاتبة للنفس ونوع من معاقبة النفس ونوع من محاسبة النفس يلزمها الطاعة. هذا نوع من الحسرة والندامة على فوات الطاعة، وهذه سنة. يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحسى على الطاعة ويعوضها، فلذلك لو فاتتك صلاة الفجر يوم ما عاقب نفسك واخرج من 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 مالك من جيبك الخاص دينار دينارين عشرة في سبيل صدقة في السر. هذا يهذب النفس ويهذب الأخلاق ويرفع هذه النفس في 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 مراتب الطاعة ومراتب الاستقامة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الثالث من أمور الطاعة. قلنا الأمر الأول المداومة على الطاعة، قليل دائم خير من كثير منقطع. ثم الأمر الثاني أن نشغل الوقت بطاعة الله عز وجل، ثم أتحسر وأندم على الطاعة إذا فاتت. الأمر الرابع في الطاعات أني أستدرك ما فات. أستدرك ما فات، إذا فاتتني طاعة أستدركها، وهذا ذكرناه أيها الأخوة والأخوات كنتم تذكرون في حلقة سابقة، لا بأس أن نعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الطاعات إذا فاتت السنن يقضيها. وضربنا ثلاثة أمثلة، منها قضاء الوتر، تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل بسبب مرض أو نحوه قال قضاه في النهار 12 ركعة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 11 ركعة، فلما فاتته 11 ركعة قضاه 12 ركعة في النهار، وهذه سنة. إذا كنت محافظ على 3 ركعات وفاتتك اقضيها في النهار، يعني في الضحى 4، محافظ على 5 اقضيها 6، محافظ على 7 اقضيها 8، محافظ على 1 اقضيها 2. المثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ولم يصلي سنة الظهر البعدية لانشغاله بالوفود والدعوة إلى الله عز وجل حتى أذن العصر، فصلى العصر ثم قضى سنة الظهر. فهذا نوع من القضاء السنة. وقلنا لو أن الإنسان دخل المسجد والإمام يصلي الظهر يستحب له أن يقضي سنة الظهر القبلية بعد الصلاة، يصلي 2 ركعة ثم 2. والمثال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 10 الأواخر في رمضان، فجاءت عائشة رضي الله عنها فأذن لها في الاعتكاف، ثم جاءت أم المؤمنين أخرى، ثم ثالثة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال آل بر تردنا، فترك صلى الله عليه وسلم الاعتكاف وقضاه في 10 الأول من شوال. إذن هذه أيها الأخوة والأخوات هذه علامة مهمة من علامات صحة القلب. ما هي هذه العلامة؟ أن الإنسان إذا فاتته الطاعة فإنه يتألم ويتحسر أكثر من ندمه وحسرته وألمه بفوات ماله، وأنه يهتم بالطاعة اهتماما بالغا من 4 أوجه. الوجه الأول أنه يداوم على هذه الطاعة، قليل دائم خير من كثير منقطع. الوجه الثاني أنه يستدرك أو يملأ الوقت بالطاعة، فيشغل وقته بالصلاة بالصيام قراءة القرآن الدعاء الذكر غير ذلك. الأمر الثالث أنه يستدرك ما فاته من الطاعات. الأمر الرابع أنه يندم على فواتها ويتحسر. هكذا ينبغي أن نكون مع طاعة الله عز وجل، هكذا ينبغي أن نكون مع العبادة. أوقاتنا كلها طاعة لله عز وجل، صلاة صيام قراءة القرآن ذكر بر والدين إحسان إلى الجار تربية للأبناء عمل للمجتمع غير ذلك من الطاعات المحبوبة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا قلوبا مطمئنة إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.